المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، كما مر علينا أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بعد أن ذكر باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله بدأ بالأبواب التي تبين ما يضاد هذه الشهادة، والآن بدأ بباب الذبح لغير الله وأنه إيش؟ وأنه من الشرك. وابتدأ بقوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وبذلك أمرت لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هنا الله عز وجل قل إن صلاتي، أي يا محمد قل إن صلاتي ونسكي. النسك هو المقصود هنا في هذه الآية لترجمة الباب، وهو الذبح، أي أن ذبحي يكون لله، ذبحي يكون لله. وعطف النسك على الصلاة، وبين أن الذبح يكون عبادة لله سبحانه وتعالى، مثل الأضحية ومثل العقيقة ومثل غيرها من الذبائح، فإن هذه الذبائح لا تذبح إلا لله، كل ذبيحة لا تذبح إلا لله، أي لا يهل بها لغير الله سبحانه وتعالى، لا تذبح للأصنام ولا تذبح للجن أو الشياطين أو لغير الله عز وجل أو لأصحاب الأضرحة كما يفعل أهل الشرك. وأما الذبيحة التي يذبحها الإنسان من أجل أطعامه أو يذبحها من أجل مناسبة يدعو لها أقاربه، هذه ما لها علاقة في موضوعنا، لأن هذه أولا يسمي الله عز وجل عليها، ثم بعد ذلك لا يقصد بها غير الله سبحانه وتعالى، وإنما لمناسبة معينة، السبب مناسبة. أما إذا كانت المناسبة شرك والعياذ بالله، وهي الذبح للأضرحة والأصنام والحجارة، فهذا ما كان يفعله كفار إيش؟ كفار قريش وغيرهم من الكفار الذين يذبحون هذه الذبائح لغير الله عز وجل، معظمين للمذبوح له، متقربين إليه، طالبين نفعه، مريدين أن يدفع عنهم إيش؟ الضرر. وهذا ما يفعل عند الأضرحة في زماننا هذا وفي الأزمنة قبل زماننا هذا، فإنهم يكثرون من الذبح الأضرحة، بل إنهم تجد أنهم حتى لو كان ليس عند الأضرحة، حتى لو كان في بيته، يقول لك هذه ذبيحة الحسين، أو هذه ذبيحة علي، وهذه ذبيحة العباس، أو هذه ذبيحة البدوي، وهذه ذبيحة الجيلاني، هكذا هم يفعلون الرافضة والصوفية وغيرهم من أهل الشرك، تجدهم هذه ذبيحة علي، هذه ذبيحة الحسين، هذه ذبيحة كذا، وبعضهم يجعلها ذبيحة بنذر، فينذر ذبيحة على نفسه سواء لمرة أو لمرات متكررة في السنة أو في السنوات، بعضهم تجد في كل سنة هناك ذبيحة يذبحها، واضح أن بعضهم يذبحون ذبيحة يسمونها هذه ذبيحة لغرة، أي في شهر رجب يذبحونها لغير الله سبحانه وتعالى وغير ذلك. إذن كل هذه الذبائح التي تذبح في الأضرحة أو للجن أو للشياطين أو غير ذلك، ومو شرط أنك تكون ذبيحة، هناك من يذبح طائرا من دجاج أو غيره، وحتى أنك تجد أن بعض السحرة والمشعوذين يشترطون ألوانا معينة، أن تذبح لونها أسود أو لونها أحمر أو لونها كذا أو ذبيحة كذا، فيشترطون ألوانا معينة من أجل إيش؟ من أجل الذبح، سواء كان الذبح في الغنم أو في الإبل أو في البغر أو في كل مذبوح. وأنتم تعرفون الحديث الذي قرب ذبابة، الأثر الموقوف الذي قرب إيش؟ ذبابة. المقصد هو أن تذبح لغير الله، أن تذبح إيش؟ لغير الله. بل إن هناك من الناس من قد لا يذبح، بل إن هناك من الناس من يصنع طعاما. أنا شفت بعض الدول يعني تجد أنه يصنع نوعا من الحلوى، واضح، يصنعون حلوى يوزعونها في عاشوراء أو يوزعونها في بعضها، ويقول لك هذه حلوى يعني للحسين أو نذرا للعباس أو نذرا لكذا، ويريدون بهذه الحلوى بنذرها أنهم يريدون جلب النفع ودفع ايش الضرر. وصناعة هذا الحلوى بهذه النية شرك، شرك أكبر. إذن فبابنا هنا في قضية الذبح، كل ما ذبح لغير الله فهو شرك، هذا هو الضابط. كل ما ذبح لغير الله يراد به غير وجه الله، يراد به التقرب إلى هذا المذبوح لدفع الضر وجلب إيش النفع، نعم، سواء بنذر أو من غير نذر، نعم. حتى لو سمى الله، كلهم يسمون الله. الآن هؤلاء الرافضة إذا قلت لهم هذه الذبيحة يقول لك يا أخي أنا قلت بسم الله، حتى لو قال بسم الله الذبيحة لم تذبح لله عز وجل، هذا المقصود ما هو لغير الله. ليست إذا قال بسم الله، بسم الله هذه مسألة ثانية، هذه تتعلق بأحكام الذبيحة، متى تكون ميتة ومتى تكون غير إيش ميتة. فإذا مثلا سمى الله عز وجل عليها فتكون إيش غير ميتة، تكون لله. أما إذا لم يسم الله سبحانه وتعالى فإنها لا تكون ذبيحة يجوز أكلها، واضح ولا؟ وإذا ترك التسمية نسيانا هل تقبل هذه الذبيحة بأن تؤكل أو لا، هذه مسألة ثانية، هذه تطرح في مسائل الفقه، تطرح في مسائل الفقه، لا علاقة لها في موضوعنا هنا. هنا لو يقول بسم الله ما دام أنه هذه الذبيحة يتقرب بها لصاحب الضريح أو يتقرب بها إلى 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 هذا الجن فهي ذبيحة، أولا صاحبها مشرك وهي وفعله هذا شرك، ثالثا أنها تعتبر إيش ميتة، تعتبر محرمة لا يجوز الأكل إيش منها لأنه هل بها لغير إيش لغير الله، واضح؟ أما يقول بسم الله ولا يقول ما له علاقة في الموضوع، بسم الله فقط في قضية تحليل الذبيحة التي تكون لله، أنها يحل أكلها أو لا، أنك ذكيتها وقلت بسم الله أو لا، شروط التذكية هذه موجودة باب في أبواب الفقه، واضح ولا؟ أما موضوعنا هنا ما ذبح لغير الله عز وجل يبتغي بذلك دفع الضر وجلب النفع وغير ذلك، نعم، وتعظيم المذبوح لا إلى آخره. إذن هنا أقول إن صلاتي ونسكي ومحيا وماتي، أي كل ما أفعل في حياتي وماتي لله رب العالمين من الأعمال الصالحة وغير ذلك، لا شريك له. شوف إذن هنا بيّن أن الصلاة، ثم قال النسك لمن؟ لله، ثم قال بعد ذلك لا شريك له، وهكذا، نعم، تفضل.
وقوله فصل لربك وانحر،
هذه الآية واضحة، فصل لربك وانحر، أي أن النحر والذبح يكون لمن؟ لله سبحانه وتعالى. وفي هذا بيان أن من الشرك الذبائح التي تذبح لغير الله، نعم.
عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض، رواه مسلم.
طبعا هنا في أخ يقول التمائم التي تفعل للولد أو البنت للمولودة، هذه الناس يسمونها تمائم، ولا هي اسمها إيش الشرعي؟ العقيقة. هذه من السنة على قول العلم، منهم من قال أنها واجبة لقول كل مولود مرهون بعقيقة، ومنهم من قال أنها إيش سنة وهو الراجح، نعم، هذه العقيقة. حتى وان سمع الناس تمام نقول ابتعدوا عن هذا، هذه التسمية واضح ولا؟ عقيقة هذه ما فيها شيء، وإنما الكلام على التمائم التي شرحناها وبينا تفسيرها الواردة في الحديث. يقول ماذا عن ذبائح العزاء، ما حكمها؟ طبعا ذبائح العزاء هو يذبحها للناس الذين أتوا له يعزونه، وأتوا في وقت إيش غدا وعشاء فيصنع لهم هذا الطعام، هذا بخلاف السنة. السنة الوارد أن الذي يموت له شخص أن جيرانهم الذين إيش يصنعون له الطعام، لا أن يتكلفوا، هذه من بخلاف السنة وبخلاف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. أما هل لها علاقة في الشرك؟ لا، لا علاقة لها في الشرك، نعم. هنا حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله. فهذا أمر عظيم، حيث أن الله سبحانه وتعالى لا يلعن إلا على أمر عظيم. من ذبح لغير الله وهذه الذبائح الشركية والعياذ بالله التي يذبحها الناس عند الأضرحة ويذبحونها يريدون دفع الضر وجلب النفع وتعظيم أصحاب الأضرحة وغيرهم، وما كان يفعل الكفار قريش عند أصنامهم. ثم بعد ذلك لعن الله من لعن والديه، وهذا كان يسب الرجل أبا الرجل مما يؤدي إلى أن الآخر يسب إيش أباه وأمه، أي أنه يتسبب في لعن والديه، ومثل هذا يلعنه الله عز وجل. فكيف بالذي يلعن والديه صراحة؟ تجد هو يلعن والديه، وهذا يحصل. بعضكم يستشكل هذا ويقول كيف هذا، ترى منتشر الآن بعض الناس تجده إذا غضب على أخيه لعن والد أخيه، لعن والد أخيه، وهو بالحقيقة يلعن والده صراحة. وتسمع بعض الشباب عندما يتضاربون مع بعض الإخوان كل منهم يلعن والد الثاني وهو الوالد واحد، بل تجد بعض النساء إذا غضبت على ابنتها أو طفلها لعنتها وقالت يا ملعونة يا ملعونة كذا، أي ملعونة الوالد وكذا. وللأسف الشديد أن اللعنة بدأ ينتشر في هذا العصر انتشارا كبيرا، بل إن انتشر بين الناس أو خاصة فئة الشباب أنهم لا يكلمون بعضهم إلا باللعن، بلعن الوالد، ألعن والدك تعال، ألعن والدك كذب، ألعن والدك ناولني الكورة، ألعن والدك لماذا لم تأتي، وهذا يقول ألعن أبوك ليش ما سويت كذا، هذا يقول ألعن أبوك وين كنت، ألعن أبوك تأخرنا. الآن فعلا يعني هذا أمر خطير جدا جدا يجب أن نواجهه، يعني يجب أن نواجه العالم الإسلامي هذا الأمر. يعني أصبح اللعن الآن على لسان الناس يا أخوان، يعني لدرجة أن أصبح لعن الوالد ولعن الوالدين كأنه أصبح من أدبيات الكلام بين بعض الشباب، بعض الفئات عندهم اللعن هذا يعني زي هو صديق وهو يمزح وياه، الله يلعنك، إما يقول الله يلعنك هذا، الله يلعنك هذه منتشرة، هذه الله يلعنك ضحكتني، الله يلعنك تأخرت، الله يلعنك ليش تسوي كذا، الله يلعنك، يعني كذا تعامل. وفي نفس الوقت لعنة الوالد يقول له ألعن أبوك ليش كذا، ألعن أبوك وينك، ألعن أبوك أخرتنا، وهذا يقول ألعن أبوك أنا ما كنت أدري. فعلا يعني الآن هذا بدأ الآن، وتجد حتى في البيوت تجد النساء لما تنادي بنتها أو تغضب ألعن أبوك وين كنتي، ألعن أبوك ليه أنا جيت مجين، والبنات شوف أن يلعن بعضهم، والأخوان لا تضاربوا في البيت، أخوان من رجل واحد ومعدة كل لما يعني تأتي وتسمعهم هم يتضاربون، فإذا ما تسمع إلا لعنتك أنت أيها الأب على لسانهم، هذا يقول عن أبوك وهذا يقول عن أبوك، والأب هذا صاير زي كرة القدم كل واحد يشوته، وين ولا تقول لهما أف ولا تنهرهما، وين وقضى ربك بالوالدين إحسانا، وين وين. ففي عندنا أمر خطير يا إخواني منتشر. وأما واللعن حتى حين تلقى عند إشارة المرور لما يزاحم واحد يقول عن أبوك شبي هذا، ولما موقف سيارة قال عن أبوه لما يطلع. فعلا الآن أصبح لعن أبوه ألعنه الله يلعنه، أصبح يعني هو يشتري هو يبيع هو يمشي هو يسوق السيارة هو في البيت هو لا ينادي ولده، حتى تجد بعض الآباء نفسه يقول ولده ألعن أبوك تعال، أبوه نفسه. بل بعضهم إذا زعل على ولده قال يا ملعون والدين وين كنت، هذا منتشر بس لعنكم. وهذا والله يا أخواني من الأمر العظيم والأمر الخطير، أن أمة يلعن بعضها بعضا والناس تلعن بعضها بعضا. ولذلك لابد من التنبيه على هذا الأمر الخطير. ثم بعد ذلك بينا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من آوى محدثا، سواء كان هذا الإحداث بجريمة، كان شخص يكون هارب من العدالة وهو ظالم وأنت تأويه وتخفيه عن العدالة والدولة لكي لا يأخذ حق المظلوم منه، أو أنه من آوى محدثا أي مبتدعا. وأيضا ذكر بعض العلم أن من إيواء المحدث نصرته وتأييده، أن هذا يدخل في من آوى محدثا. ثم بعد ذلك لعن الله من غير منار الأرض، أي غير مراسيم الأرض بأن أخذ من جاره شيئا أو توسع في أرض جاره أو أخذ من أرض الدولة شيئا سرقة أو توسع فيها وغير ذلك، هذا كله بين وسلم. ولكن وسلم بين أن الذي أخذ شبرا يطوق يوم القيامة من سبع أراضين، فإذا كان شبرا واحدا يا إخوان، فكيف بهؤلاء الذين أكلوا كيلو الكيلوات والأميال وأخذوا يعني نسأل الله السلامة شيئا عظيما؟ بل إن يعني بعض التجار لم تقم تجاراتهم إلا على هذه الأمور سابقا قديما، بل إن بعض البلديات في بعض البلدان تجد أنها ينتشر فيها مثل هذا الأمر، وهو سرقة إيش الأراضي وسرقة المخططات وأخذ حق هذا وأعطاء هذا. يعني أحيانا يعملون قرعة يقول لك في الكمبيوتر، صح ولا لا؟ هذه طريقة يعيشونها، يقول لك هذه قرعة في الكمبيوتر، احنا ما ندخل نفسنا، احنا ندخل الأسماء ثم نضغط كذا الكمبيوتر يحذف الناس. لكن تلقى اللي الأراضي على شارع 160 ما تخاطر الكمبيوتر كلها، هم دخلوا ما وراء 60 و100 على الكمبيوتر، هم صادقين وكلنا دخلوا الكمبيوتر. لكن اللي على شارع 100 هذه واضح ولا الغالي، هذه في بعض ليس كلها، في بعض الظلمة هذه ما دخلت الكمبيوتر، انما وزعت الفلاح. ولذلك انا مره يعني قلت في خطبه الجمعه قديما، قلت لماذا دائما ابناء اللي في البلديه والتجار واللي لهم واصلين كلهم ما يجون على شارع 100، وعيال الفقر كلهم اخر الدنيا، ارض ما تسوى 1 ريال؟ يعني معقوله الكمبيوتر هذا؟ حتى الكمبيوتر هذا بعد يعرف عيال التجار وعيال كذا. ففعلا تجد ان شارع 100 هذا او شارع 60 نادرا ما تجد شخصا هذا، في بعض الاماكن، وبعض الاماكن لا والله عندهم ذمه وعندهم كذا. فهذا ايضا يدخل، لماذا؟ لانك انت خذت حقوق هؤلاء الناس. واحيانا ياتي دور على شخص انه يكون على الارض كذا، فياتي شخص موظف في البلديه او غيرها فيغير الارقام والعياذ بالله، هذا اخذ ارض كامله، اخذ حق الاخر، فهذا غير منار الارض. بل ما ليس فقط غير منار الارض، بل اخذ الارض كلها وغيرها للاخر، واضح ولا؟ فلذلك لابد على المرء يا اخوان ان يتقي الله سبحانه وتعالى. وبقولكم شيء، ترى المال الحرام مشكله، لماذا؟ لان التوبه منه صعبه بعد ما يكثر. يعني تخيل لما واحد مثلا ماله حرام ثم بنى البيوت وشرى السيارات واعطى ما اعطى واولاده وكذا، ثم بعد ذلك يريد ان يتوب، فياتيه الشيطان ويقول له كيف تتوب الان؟ هذا البيت اللي انت ساكنه انت وعائلتك هذا من الحرام، وهذه السيارات من الحرام، وهذه الثياب من الحرام، وهذا الطعام من الحرام. وذلك تجد كثير منهم يقول كيف اتوب؟ شو اسوي هذا؟ شو؟ وذلك انا اذكر مره لما كنت طالب في الجامعه الاسلاميه، كنت في ثانية اظن او اولى جامعه والله ما اذكر، لكن كنت في الحرم جالس بعد المغرب، يصيرون طلاب الجامعه كثير ما يذهبون المغرب الى العشاء ثم يرجعون، فكنت جالس بعد المغرب، فاتاني احد زملائنا المصريين مصري وفي الجامعة، فقال لي عايد تعال في الزاوية الفلانية ممثلين مصريين يطلعون بالتلفزيون، ماني ذاكر اسمائهم، مشهورين، قال جالسين ايش رايك تنصحهم وكذا؟ قلت يلا خلنا نروح نصحهم، وانا اجيهم ولا جالسين الممثل فلان والمنتج والمخرج متسمعين في الحرم، جالسين جلسة في اخر الحرم النبوي قبل التوسعة هذه. فقعدت اذكرهم بالله واعظهم و الى اخره، وهم يجتمعون وكذا وكذا. فراح سالني واحد منهم سؤال، قال طيب الفلوس هذه اللي احنا يعني هو منتج الظاهر ما ادري ممثل هم جالسين، قلت الفلوس هذه اللي جمعتوها بالافلام والحرام تخلصوا منها؟ فضحكوا سكوا كلهم، قال ازاي نتخلص منها؟ قلت خلص منها، لا والله يبيه توبة بدون ما يتخلص منها، لأنه لقى حتى ثوب اللي هو لابسه يعني حتى الثوب اللي هو لابسه هذا إنما أتى به من إيش؟ من الحرام. فلذلك يا أخوان أحذر نفسي وأحذركم من المال الحرام. ترى كثير من الناس أرادوا التوبة ما استطاعوا، أو أنه قال تبت يقول تبت أنا، لكنه ما يقدر كيف يتخلص. خاصة بعض الناس يا شباب ما يعرف مال الحرام من المال ايش الغير حرام، يعني أساس المال كله أصلا حرام من الأساس، ثم بنى عليها الأمور الثانية. يعني كل تجارته هذه مبنية على مال مسروق أو مال مقتصب أو مال ربا. ولذلك انتبه من الآن، انتبه ألا يدخل عليك أي فلس حرام. نعم.
وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا من دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد.
طبعا هذا ثبت موقوفا على سلمان ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هنا رجلان أتى على قرية وعلى مدينة وعلى بلد على قوم لهم صنم، هؤلاء القوم مجتمعين لهم صنم لا يجوز أحد حتى يقرب لهذا الصنم شيء، أي شخص قريب مسافر يأتي لازم يقرب. فالاثنان هؤلاء قيل لهم، قالوا لحدهم: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب، يعني ما عندي شيء أقرب، لا ذبيحة ولا. قال له: قرب ولو ذبابا. يعني لدرجة شوف، يعني حتى لو ذباب تقربه. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقال آخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. إذن هنا انظر هذه القضية، أهم شيء المعنى بغض النظر عن نوع المتقرب به، سواء كان أمرا تافها كالذباب أو غير ذلك أو هذا، أهم شيء النية، هو أنه يقرب إيش؟ ذباب. فحتى الذباب يعتبر صاحبه إذا قربه معظما للمقرب إليه على وجه العبادة كما فعل هذا الرجل، فهذا شرك أكبر. ويحدثني شخص قديم، هذه كان يحضر الزار الجن هذا، وكان هو من الناس الذين ثم تاب، يعني تاب وبعد توبته يحدثنا يعني في هذا الأمر. حنما فيقول لنا هو هذا الشخص، يقول أنه كان من يحضر الزار هذا الشخص، وأخذ يحدثنا في الطريقة، حتى والله أنا تعجبنا، لأن الحمد لله يعني لا شفنا زار ولا شفنا ناس تضرب زار ولا شفنا شيء، لكن هذا الشخص يحدثنا يقول لدرجة، يقول كان يأتينا بعض الشيبان الكبار بالسن ينزلون من السيارة ساندينة، يعني واحد من اليمين وواحد من اليسار، يقول فيطلب أغنية معينة، أغنية معينة، ثم يقول يأتي أحيانا بعلبة فيها زعفران ويحطها، واحد يجيب هيل مدري ايش، واحد يعني يجيبون شغلات، يقول ثم يطلب هذا، ثم يقول نحن نضرب له هذا اللي هو يبي، يقول هالشايب هذا اللي ينزلونه يلا ماسكين اثنين، يقول يقفز يكاد ان يوصل الجدار وهو يرقص. هذا طبعا يقرب هذه الامور لمن؟ للشيطان اللي فيه، والشيطان اللي فيه المتلبس يعني يفرح عندها، يعني يسعد عند هذه الأغنية، يعني الزار اللي فيه يسمون هذا زار، اللي تشوفون هؤلاء المجانين اللي أحدهم يعني يرقص وكأنه بعضهم يسقط في النار ما يدري عن نفسه. هذا ليه؟ لأنه وصل لحالة تلبس إيش؟ كامل من قبل الجن فيتلبس به. فالمقصد هنا إيش؟ إن يقول والله يعني تذكرني، يقول يجيبون حاجة مدري إيش زعفران، حاجة مدري إيش فيها، حاجة قدمونها، بعدين يبدأ. فالمقصد هو أن أي شيء تقدمه قربانا للشياطين للسحرة للجن، هذا يؤدي بك إيش؟ إلى أن تقع في، يقع الشخص البعيد بالشرك والعياذ بالله. إذن المقصد هنا المعنى، المقصد المعنى النية. هذا الرجل فقط أنه قرب ذبابا، ممكن يقول هذا شيء تافه وقربه، لكن هو عندما قربه قربه وهو مخلصا به، وإلا لما دخل النار. واضح ولا لا؟ قربه مخلصا به المتقرب له وهو إيش؟ الصنم. واضح ولا لا؟ مما أدى إلى والعياذ بالله إلى كفره، نسأل الله عز وجل السلام. نعم.
فيه مسائل. الأولى تفسير قل إن صلاتي ونسكي. الثانية تفسير فصلي لربي وانحر، فصلي لربك وانحر. الثالثة البداعة بلعنة من ذبح لغير الله. الرابعة لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك. الخامسة لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك. السادسة لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك من الأرض فتغيرها بتقديم أو تأخير. السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم.
يعني مثلا لعن الله الواشمة والمستوشمة، فتقول أنت لعنت الله على المستوشمات، لعنت الله على المتفلجات، لعنت الله على من لعن والديه، هذه ما فيها شيء. لكن أن تقول لعنت الله على فلان بعينه لأنه فعل هذه المعصية، هذا لا. واضح ولا لا؟ أما لعنة الصفة الموصوفين، نعم ما فيها شيء. واضح ولا لا؟ أيها الثامنة.
الثامنة هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب. التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم. العاشرة
نحو طبعا عندما فعله لابد أن يكون هناك قصد عنده، أكيد عنده قصد، لأن لو ما كان عنده قصد ما دخل النار. لكن لو أنه مثلا ذبحها تقية من باب الخوف من السيف وهو لا يقصد في قلبه أنه تذبح لهذا، هذا كلمة الكفر. يقول الإنسان الله أباح له إذا كان مكرها وقلبه مطمئن إيش بالإيمان، فهذا ما يمكن أن يكون أنه دخل النار وهو يريد أن يتخلص فقط من شرهم. يمكن يتخلص من شرهم، لكن هذا التخلص جاء إيش بشرك فعله. واضح ولا لا؟ فلا بد أن يكون قلبه قد تقرب فعلا، معايا ولا لا؟ فنعم.
العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم
على طلبهم
مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر.
نعم. إذا الحادية عشرة، أيوة
الحادية عشرة أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب.
يعني قبل أن يذبح هذه كان مسلما، ولكنه ذبحها وتقرب بها لغير الله عز وجل فكان من النار. نعم.
الثانية عشرة فيه شاهد للحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك.
في البخاري هذا الحديث يعني يبين كيف أن الأعمال بخواتيمها وأن النار قريبة من الإنسان. هذا الرجل مسلم وفي ذبابه أصبح إيش من أهل النار، فالإنسان دائما تجده يخاف ويسأل الله أن يحصل له خاتمته وأن يثبت قلبه على دينه. نعم.
الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان.
نعم. إذن هنا عرفنا هذا المسألة. في أحد الأخوة هنا يسأل يقول ما ذبح لأجل مولد الرسول صلى الله عليه وسلم هل هو شرك أم لا؟ طبعا ما ذبح والمقصود به أن يذبح للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يذبح للرسول كما يفعله حقنا الأضرحة، يذبح يذبحون لغير الله للعلي والحسين وللرسول صلى الله عليه وسلم، هذا لا شك أنه شرك والأكل منه حرام. أما ما ذبح لله عز وجل ولا يقصد به للرسول، ولكن أتوا الناس في هذا المولد فذبحوا بمناسبة هذا المولد، فلا شك أيضا هذا لا يجوز أكله، لا يجوز أكله، وإنما يكون من البدع والمحدثات، ومن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. أما إذا ذبح للرسول صلى الله عليه وسلم فهذا شرك إيش أكبر والعياذ بالله. وعادة أكثر الذين يذبحون في الموالد يذبحونها لمن؟ أكثرهم يقول لك هذه للرسول، يريدون أن يحصلوا من البركة وأن يدفع عنهم الضرر وأن يجيب لهم النفع، هذا شرك أكبر. نعم، احنا ودنا نفتح الأسئلة كثير، نكملها. جتكم ورايا.
باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين.
هنا أراد في هذا الباب أن يبين يعني عظم هذه الشريعة الإسلامية، وكيف أن المكان الذي يفعل به يعني أو وجد من أجل محرم لا يجوز لك أن تقوم به، فكيف إذا فعلت المحرم إيش نفسه؟ حنا الآن مر علينا قبل قليل الذبح لغير الله، وسوف يأتي الآن أن الذبح لله في مكان كان يذبح فيه لغير الله، حتى وإن كان هذا المكان قد أزيل وزيلت الأصنام فيه فإنه لا يجوز، وهذا كله من باب إيش؟ سد الذرائع وسد وسائل الموصل إيش؟ للشرك. استدل في قضية المسجد الذي بناه إيش؟ المنافقون، وهو مسجد إيش؟ ضرار، فإن الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقم به أبدا، وأن المسجد قباء على قول أهل العلم، هل هو قباء أو المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أن المسجد الذي أسس على التقوى هو الذي تقوم به، حيث أن هؤلاء المنافقين بنوا مسجد لكي يصلى به، ولكن ماذا كانت نيتهم؟ تفريقا للمسلمين حتى لا يجتمع المسلمون في قباء أو في المسجد النبوي. النقطة الثانية لكي يستطيعوا إذا لم يكن أحد معهم إلا هم أن يمارسوا فيه إيش؟ الكفر، واضح ولا؟ فهذا المسجد مع أنه مسجد ومع ذلك الله سبحانه وتعالى نهى عن الصلاة فيه، وهذا ما يريده المؤلف، أي لا تذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، كما أنك لا تصلي في مسجد لم يؤسس لله، واضح ولا؟ ثم بعدين أجيب لك الأدلة التي في نفس الموضوع. نعم.
وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم.
هذا الحديث يعني أحد الصحابة أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، فهو خصص مكان، هل يجوز أنك تخصص مكان لفعل النذر؟ الجواب نعم يجوز، لكن لا بد أن يكون هذا المكان كما النبي صلى الله عليه وسلم سأل هذا الرجل هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد. طبعا الحين ما في وثن، الإسلام خلاص الأمر تم للإسلام، لكن هل كان سابقا ويزيل ما هو موجود الآن لكن معروف أن هذا مكان وثن يعبد؟ لأن لو كان مكان وثن يعبد النبي صلى الله عليه وسلم ما سوف يقول له لا تفي بنذرك في هذا المكان، أوفي بنذرك في مكان آخر، أما هذا لا، حتى وإن كان ذكرته في النذر. لماذا؟ لأنه سابقا كان فيه وثن يعبد، ثم قال لا، فأعاد عليه السؤال آخر فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ حتى لو لم يكن فيه وثن، هل كان هذا من أعياد الجاهلية أنهم يأتون لهذا المكان ويأكلون ويشربون ويجتمعون؟ واضح؟ قال لا. فقال رسول الله أوفي بنذرك، يذبح هذا الإبل في هذا المكان أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. فدل إذا كان النذر في المعصية لا يجوز الوفاء به، فمن باب أولى نذر الشرك لا يجوز الوفاء به، وأن من وفى بنذر المعصية فهو عاصي، كما أن من أوفى بنذر الشرك فهو مشرك والعياذ بالله، واضح ولا؟ وهناك من الناس من ينذر، والنذر هنا يكون عام، هناك من ينذر طعاما يصنعه ويأتي به إلى الضريح ويريد جلب النفع ودفع الضرر. هناك من ينظر ذبيحة يذبحها عند الأضرحة، هناك من ينظر أي شيء ينظره، وبل هناك من ينظر أن يأتي بطيب يطيب فيه الضريح، يريد إيش؟ أن يجلب النفع ويدفع إيش الضرر ويتبرك بها الضريح لحصول بركة والخير. هذا كله شرك أكبر حتى لو كان طيب معاونا لا. فإذا هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم سدا لأبواب الذريعة، وأن الأماكن التي معروفة ومشهورة عند الكفار كأوثان تعبد أو كعياد من عيادهم لا يجوز لنا أن نفعل عندها أو أن نجعلها مجتمع لنا. فهنا تحدث عن أمرين، الأمر الأول عن زمان وهو إيش؟ العيد الذي يعتاد أن يأتون في هذا المكان من أهل الجاهلية، وذلك لا يجوز التشبه بأهل الجاهلية ولا يجوز التشبه باليهود والنصارى. وأيضا تحدث عن فعل الشرك كانوا يفعلونه هنا، وهذا كله حرصا على جناب إيش؟ التوحيد يا أخوان. التوحيد هذا الأمر العظيم يجب ألا نفرط به، ولذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر هذا كله. ثم قال لا وفاء لنذر في معصية الله، نذر المعصية لا يجوز الوفاء فيه. طيب لو كان نذر المعصية في غير الشرك وفي غير الكفر، كان ينذر شخص نذرا أنه عليه كذا إذا فعل كذا، يعني معصية، فقولا واحدا لنص الحديث نص أنه لا وفاء فيه، لكن هل عليه كفارة نذر المعصية؟ هل عليه كفارة؟ على قول أهل العلم منهم من يرى عليه كفارة لورود حديث في ذلك أنه لا نذر المعصية وعليه كفارة يمين، ومنهم من لا يرى عليه كفارة، والراجح أن عليه كفارة لورود هذا الحديث. طيب نذر الطاعة ما تبي له كلام يوفى به. النذر الآخر الذي هو يستخرج من مال البخيل، وهو الذي يقول علي لله نذرا إن شفى مريضي، أو علي لله نذرا إن نجح ولدي في المدرسة، أو علي لله نذرا إن حصلت الوظيفة، فهذا يجب الوفاء به. ولكن هل هو مستحب أم مكروه؟ مكروه، لأن السلام وصفه بأنه إنما استخرج من مال إيش؟ البخيل. ليش؟ لأن البخيل لا يعطي شيء إلا يأخذ مقابله شيء، فهذا ما ذبح الذبيحة لله إلا بعد أن الله يرزق إيش؟ وظيفة أو كذا، واضح. لكن لو أن شخصا نذره يجب الوفاء به. والنذر الذي لا يستطيع المسلم أن يفي به، واضح ولا لا، وهو نذر يعني مباح أو نذر كذا أو نذر طاعة ما يقوى عليها، فإن كفارته كفارة إيش؟ يمين. أما إذا كان يستطيع عليه يلزمه أن يفعل هذا النذر إذا كان هذا النذر ليس فيه شرك وليس فيه إيش؟ معصية، واضح؟ نعم. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا فيما لا يملك ابن آدم، ما يجوز أنك تنذر نذرا علي لله أن يأخذ ذبيحة يعني من ملك شخص آخر وكذا، إذا لا بد أن يكون النذر مما إيش؟ مما يملكه إيش؟ ألا الإنسان. ولذلك يعني الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يعني كان يرى أن، وهو قول من أقوال العلم، أن نذر من نذر نذر معصية أنه لا يجوز الوفاء به، ولكن عليه كفارة إيش؟ وهي كفارة يمين. لحظة نشوف هذه هنا.
فيه مسائل: الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا، الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة، الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال، الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك، الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده. العاشرة لا نذر في معصية. الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك.
نعم كمل. أنتم عودتونا تقول لازم وتر. يلا كمل.
باب من الشرك النذر لغير الله وقول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
هذا في مدح الله سبحانه وتعالى للمؤمنين يوفون بالنذر مما يدل على أن النذر إيش؟ عبادة، والعبادة لا تصرف إلا لله، فمن نذر لغير الله فقد إيش؟ أشرك. نعم.
وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.
نعم هذا مر علينا. هنا قال تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. إذن هنا بين الله سبحانه وتعالى أن النذر إيش؟ عبادة، والعبادة لابد أن تصرف لله سبحانه وتعالى، وإذا صرفت لغير الله فهي شرك، فبالتالي يكون النذر إذا صرف لغير الله فهو شرك. وفي الصحيح عن عائشة عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، ومر تفصيل هذا. نعم اقرأ المسائل.
الأولى وجوب الوفاء بالنذر. الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك. الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به.
نعم. لا بس أنا متفقين على الوتر. لحظة شوي بس. ما أدري كثير تجيني أسئلة يقول لك هذا الرجل الذي لم يقرب لو قرب لصنمهم هل يعذر لأنه مكره؟ طبعا احنا بينا المسألة أنه إذا قرب على وجه إيش؟ أن التقرب النية. أما لو أنه بارك الله فيك قالوا له نذبحك إذا ما قربت إذا ما ذبحت، وضع السيف على رأسه فذبح وهو في قلبه لا يريد هذا ويكفر بهذا الفعل ولا يفعله أصلا، هذا في نصوص قرآنية. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يقول كلمة الكفر كذا واضح ولا لا؟ يقولها ولكن في قلبه هو لا يريدها، لكن إذا كان قلبه مطابقا للكلمة ولو كان مكره هذا يكفر ولا ما يكفر؟ يكفر. يعني المكره الذي يضع السيف على رأسه ويقال له اكفر وإلا قطعنا عنقه، فإذا قال كلمة الكفر وقلبه يوافق لسانه هذا يعتبر كفر خلاص، لأنهم ما لهم علم في قلبك صح ولا لا؟ فإذا قلبك صدق معناته كفرت، إذا قلبك صدق لسانك في هذا الكفر. لكن إذا كان في قلبك يخالف ما في لسانك فيجوز لك كمكره بنص القرآن واضح ولا لا؟ لكي تبتعد عن إيش؟ عن أن يضرب إيش؟ عنقك. وكذلك هذا الرجل يدل هذا الحديث ما دام أنه قال دخل النار أنه عندما تقرب ماذا يريد بهذا التقرب؟ أن قلبه كان يوافق فعله واضح ولا لا؟ ولذلك حصل له هذا. ما أما لو كان مكرها وفعل هذا حتى لا يقتل مع كفره بصنمهم وكفره بهذا الذبح وأنه لا يؤمن به وأنه شرك يعرفه شرك ويعتقد في قلبه أنه شرك، لكن هذا لا. ولذلك الشيخ ابن عثيمين عندما شرح هذا قال فيدخل النار، قال وإن ذبح شيئا لا يؤكل مثل الذباب، لكن لما نوى به التقرب إلى هذا الصنم صار مشركا. هذا شرح الشيخ، يقول لما نوى التقرب به. واضح ولا لا؟ هذا المقصد، لازم نجمع كل الأدلة التي في الباب. نعم، على العموم أسأل الله أن يبارك بكم وأن يجزاكم خير، واعذروني أنا أدري أن الشرح يعني مختصر جدا ومن باب يعني سد الفراغ، فإنما حنا يعني الحمد لله أن هذا الكتاب مشروح شروح عظيمة جدا، وكلكم يعني أظن يعني عندكم هذه الشروح، وهي من أعظم الشروح، كشرح فتح المجيد وشرح تفسير عز الحميد وشرح الشيخ ابن عثيمين، والحمد لله أن هذا الكتاب شرح شروح كثيرة مختصرة ومطولة، وما عليكم إلا أن ترجعوا لهذه الشروح وتقرؤوها. وإنما حنا من باب إيش؟ التذكير، خاصة أن الدرس كما لا يخفاكم عارفين أنتم الجدول، ها حنا سقطنا عليه.
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله، وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، كما مر علينا أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بعد أن ذكر باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله بدأ بالأبواب التي تبين ما يضاد هذه الشهادة، والآن بدأ بباب الذبح لغير الله وأنه من الشرك، وابتدأ بقوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وبذلك أمرت لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هنا الله عز وجل قل إن صلاتي، أي يا محمد قل إن صلاتي ونسكي، النسك هو المقصود هنا في هذه الآية لترجمة الباب، وهو الذبح، أي أن ذبحي يكون لله، ذبحي يكون لله، وعطف النسك على الصلاة، وبين أن الذبح يكون عبادة لله سبحانه وتعالى مثل الأضحية ومثل العقيقة ومثل غيرها من الذبائح، فإن هذه الذبائح لا تذبح إلا لله، كل ذبيحة لا تذبح إلا لله، أي لا يهل بها لغير الله سبحانه وتعالى، لا تذبح للأصنام ولا تذبح للجن أو الشياطين أو لغير الله عز وجل أو لأصحاب الأضرحة كما يفعل أهل الشرك. وأما الذبيحة التي يذبحها الإنسان من أجل أطعامه أو يذبحها من أجل مناسبة يدعو لها أقاربه، هذه ما لها علاقة في موضوعنا، لأن هذه أولا يسمي الله عز وجل عليها، ثم بعد ذلك لا يقصد بها غير الله سبحانه وتعالى، وإنما لمناسبة معينة، السبب مناسبة. أما إذا كانت المناسبة شرك والعياذ بالله، وهي الذبح للأضرحة والأصنام والحجارة، فهذا ما كان يفعله كفار إيش؟ كفار قريش وغيرهم من الكفار الذين يذبحون هذه الذبائح لغير الله عز وجل، معظمين للمذبوح له، متقربين إليه، طالبين نفعه، مريدين أن يدفع عنهم إيش؟ الضرر. وهذا ما يفعل عند الأضرحة في زماننا هذا وفي الأزمنة قبل زمان هذا، فإنهم يكثرون من الذبح الأضرحة، بل إنهم تجد أنهم حتى لو كان ليس عند الأضرحة، حتى لو كان في بيته، يقول لك هذه ذبيحة الحسين أو هذه ذبيحة علي وهذه ذبيحة العباس أو هذه ذبيحة البدوي وهذه ذبيحة الجيلاني، هكذا هم يفعلون الرافضة والصوفية وغيرهم من هذا الشرك، تجدهم هذه ذبيحة علي، هذه ذبيحة الحسين، هذه ذبيحة كذا، وبعضهم يجعلها ذبيحة بنذر، فينذر ذبيحة على نفسه سواء لمرة أو لمرات متكررة في السنة أو في السنوات، بعضهم تجد في كل سنة هناك ذبيحة يذبحها، واضح أن بعضهم يذبحون ذبيحة يسمونها ذبيحة لغرة، أي في شهر رجب يذبحونها لغير الله سبحانه وتعالى وغير ذلك. إذن كل هذه الذبائح التي تذبح في الأضرحة أو للجن أو للشياطين أو غير ذلك، ومو شرط أنها تكون ذبيحة، هناك من يذبح طائرا من دجاج أو غيره، وحتى أنك تجد أن بعض السحرة والمشعوذين يشترطون ألوانا معينة أن تذبح لونها أسود أو لونها أحمر أو لونها كذا أو ذبيحة كذا، فيشترطون ألوانا معينة من أجل إيش؟ من أجل الذبح، سواء كان الذبح في الغنم أو في الإبل أو في البغر أو في كل مذبوح. وأنتم تعرفون الحديث الذي قرب ذبابا، الأثر الموقوف الذي قرب إيش؟ ذبابا. المقصد هو أن تذبح لغير الله، أن تذبح إيش؟ لغير الله. بل إن هناك من الناس من قد لا يذبح، بل إن هناك من الناس من يصنع طعاما. أنا شفت بعض الدول يعني تجد أنه يصنع نوعا من الحلوى، واضح؟ يصنعون حلوى يوزعونها في عاشوراء أو يوزعون في بعضها، ويقول لك هذه حلوى يعني للحسين أو نذرا للعباس أو نذرا لكذا، ويريدون بهذه الحلوى بنذرها أنهم يريدون جلب النفع ودفع الضرر. وصناعة هذا الحلوى بهذه النية شرك، شرك أكبر. إذن فبابنا هنا في قضية الذبح، كل ما ذبح لغير الله فهو شرك، هذا هو الضابط. كل ما ذبح لغير الله يراد به غير وجه الله، يراد به التقرب إلى هذا المذبوح لدفع الضر وجلب النفع، نعم، سواء بنذر أو من غير نذر، نعم، حتى لو سمى الله، كلهم يسمون الله. الآن هؤلاء الرافضة إذا قلت لهم هذه الذبيحة يقول لك يا أخي أنا قلت بسم الله، حتى لو قال بسم الله الذبيحة لم تذبح لله عز وجل، هذا المقصود ما هو لغير الله، ليست إذا قال بسم الله. بسم الله هذه مسألة ثانية، هذه تتعلق بأحكام الذبيحة، متى تكون ميتة ومتى تكون غير إيش ميتة. فإذا مثلا سمى الله عز وجل عليها فتكون إيش؟ غير ميتة، تكون لله. أما إذا لم يسم الله سبحانه وتعالى فإنها لا تكون ذبيحة يجوز أكلها، واضح ولا؟ وإذا ترك التسمية نسيانا هل تقبل هذه الذبيحة بأن تؤكل أو لا؟ هذه مسألة ثانية، هذه تطرح في مسائل الفقه، تطرح في مسائل الفقه، لا علاقة لها في موضوعنا هنا. هنا لو يقول بسم الله ما دام أنه هذه الذبيحة يتقرب بها لصاحب الضريح أو يتقرب بها إلى 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 هذا الجن فهي ذبيحة، أولا صاحبها مشرك وهي وفعله هذا شرك، ثالثا أنها تعتبر إيش ميتة، تعتبر محرمة لا يجوز الأكل إيش منها لأنه هل بها لغير إيش لغير الله، واضح؟ أما يقول بسم الله ولا يقول ما له علاقة في الموضوع، بسم الله فقط في قضية تحليل الذبيحة التي تكون لله أنها يحل أكلها أو لا، أنك ذكيتها وقلت بسم الله أو لا، شروط التذكية هذه موجودة باب في أبواب الفقه، واضح ولا؟ أما موضوعنا هنا ما ذبح لغير الله عز وجل يبتغي بذلك دفع الضر وجلب النفع وغير ذلك، نعم، وتعظيم المذبوح لا إلى آخره. إذن هنا أقول إن صلاتي ونسكي ومحيا وماتي، أي كل ما أفعل في حياتي وماتي لله رب العالمين من أعمال الصالحة وغير ذلك، لا شريك له. شوف إذن هنا بيّن أن الصلاة، ثم قال النسك لمن؟ لله، ثم قال بعد ذلك لا شريك له، وهكذا، نعم، تفضل.
وقوله فصل لربك وانحر،
هذه الآية واضحة، فصل لربك وانحر، أي أن النحر والذبح يكون لمن؟ لله سبحانه وتعالى. وفي هذا بيان أن من الشرك الذبائح التي تذبح لغير الله، نعم.
عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم.
طبعا هنا في أخ يقول التمائم التي تفعل للولد أو البنت للمولود، هذه الناس يسمونها تمائم، ولا هي اسمها إيش الشرعي؟ العقيقة. هذه من السنة على قول العلم، منهم من قال أنها واجبة لقوله كل مولود مرهون بعقيقة، ومنهم من قال أنها إيش سنة وهو الراجح. نعم هذه العقيقة، حتى وان سمع الناس تمام نقول ابتعدوا عن هذا، هذه التسمية واضح ولا؟ عقيقة هذه ما فيها شيء، وإنما الكلام على التمائم التي شرحناها وبينا تفسيرها الواردة في الحديث. يقول ماذا عن ذبائح العزاء، ما حكمها؟ طبعا ذبائح العزاء هو يذبحها للناس الذين أتوا له يعزونه، وأتوا في وقت إيش غدا وعشاء، فيصنع لهم هذا الطعام. هذا بخلاف السنة، السنة الوارد أن الذي يموت له شخص أن جيرانهم الذين إيش يصنعون له الطعام، لا أن يتكلف هو. هذه من بخلاف السنة وبخلاف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. أما هل لها علاقة في الشرك؟ لا، لا علاقة لها في الشرك. نعم. هنا حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله. فهذا أمر عظيم، حيث أن الله سبحانه وتعالى لا يلعن إلا على أمر عظيم. من ذبح لغير الله هو هذه الذبائح الشركية والعياذ بالله التي يذبحها الناس عند الأضرحة ويذبحونها يريدون دفع الضر وجلب النفع وتعظيم أصحاب الأضرحة وغيرهم، وما كان يفعل الكفار قريش عند أصنامهم. ثم بعد ذلك لعن الله من لعن والديه، وهذا كان يسب الرجل أبا الرجل مما يؤدي إلى أن الآخر يسب إيش أباه وأمه، أي أنه يتسبب في لعن والديه، ومثل هذا يلعنه الله عز وجل. فكيف بالذي يلعن والديه صراحة؟ تجد هو يلعن والديه، وهذا يحصل. بعضكم يستشكل هذا ويقول كيف هذا، ترى منتشر الآن بعض الناس تجده إذا غضب على أخيه لعن والد أخيه، لعن والد أخيه، وهو بالحقيقة يلعن والده صراحة. وتسمع بعض الشباب عندما يتضاربون مع بعض الإخوان كل منهم يلعن والد الثاني، وهو الوالد واحد. بل تجد بعض النساء إذا غضبت على ابنتها أو طفلها لعنتها وقالت يا ملعونة يا ملعونة كذا، أي ملعونة الوالد وكذا. وللأسف الشديد أن اللعنة بدأ ينتشر في هذا العصر انتشارا كبيرا، بل إن انتشر بين الناس أو خاصة فئة الشباب أنهم لا يكلمون بعضهم إلا باللعن، بلعن الوالد، ألعن والدك تعال، ألعن والدك كذب، ألعن والدك ناولني الكورة، ألعن والدك لماذا لم تأتي، وهذا يقول ألعن أبوك ليش ما سويت كذا، هذا يقول ألعن أبوك وين كنت، ألعن أبوك تأخرنا. الآن فعلا يعني هذا أمر خطير جدا جدا، يجب أن نواجهه، يعني يجب أن نواجه العالم الإسلامي هذا الأمر. يعني أصبح اللعن الآن على لسان الناس يا أخوان، يعني لدرجة أن أصبح لعن الوالد ولعن الوالدين كأنه أصبح من أدبيات الكلام بين بعض الشباب. بعض الفئات عندهم اللعن هذا يعني زي هو صديق وهو يمزح وياه، الله يلعنك، إما يقول الله يلعنك هذا، الله يلعنك هذه منتشرة، هذه الله يعنك ضحكتني، الله يعنك تأخرت، الله يعنك ليش تسوي كذا، الله يعنك، يعني كذا تعامل. وفي نفس الوقت لعنة الوالد، يقول له ألعن أبوك ليش كذا، ألعن أبوك وينك، ألعن أبوك أخرتنا، وهذا يقول ألعن أبوك أنا ما كنت أدري. فعلا يعني الآن هذا بدأ الآن، وتجد حتى في البيوت تجد النساء لما تنادي بنتها أو تغضب ألعن أبوك وين كنتي، ألعن أبوك ليه أنا جيت مجين، والبنات تشوف أن يلعن بعضهن، والاخوان لا تضاربوا في البيت، اخوان من رجل واحد ومعده، كل لما يعني تاتي وتسمعهم هم يتضاربون، فاذا ما تسمع الا لعنتك انت ايها الاب على لسانهم، هذا يقول عن ابوك وهذا يقول عن ابوك، والاب هذا صاير زي كره القدم كل واحد يشوته. وين ولا تقول لهما اف ولا تنهرهما، وين وقضى ربك لتربى الولدين احسانا، وين ففي عندنا أمر خطير يا إخواني منتشر. وأما واللعن حتى حين ترجع عند إشارة المرور لما يزاحم واحد يقول أنا أبوك شبي هذا، ولما موقف سيارة قال أنا أبوه لما يطلع. فعلا الآن أصبح لعن أبوه ألعنه الله يلعنه، أصبح يعني هو يشتري هو يبيع هو يمشي هو يسوق السيارة هو في البيت هو لا ينادي ولده، حتى تجد بعض الآباء نفسه يقول ولده ألعن أبوك تعال ألعبه نفسه. فالبعضهم إذا زعل على ولده قال يا ملعون والدين وين كنت؟ هذا منتشر بس لعن فيكم. وهذا والله يا اخواني من الامر العظيم والامر الخطير، ان امة يلعن بعضها بعضا والناس تلعن بعضها بعضا. ولذلك لابد من التنبيه على هذا الامر الخطير. ثم بعد ذلك بين قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من آوى محدثا، سواء كان هذا الاحداث بجريمة، كان شخص يكون هارب من العدالة وهو ظالم وأنت تأويه وتخفيه عن العدالة والدولة لكي لا يأخذ حق المظلوم منه، أو أنه من آوى محدثا أي مبتدعا. وأيضا ذكر بعض العلم أن من إيواء المحدث نصرته وتأييده، أن هذا يدخل في من آوى محدثا. ثم بعد ذلك لعن الله من غير منار الأرض، أي غير مراسيم الأرض بأن أخذ من جاره شيئا أو توسع في أرض جاره، أو أخذ من أرض الدولة شيئا سرقة أو توسع فيها وغير ذلك. هذا كله بين وسلم، ولكن وسلم بين أن الذي أخذ شبرا يطوق يوم القيامة من سبع أراضين. فإذا كان شبرا واحدا يا إخوان، فكيف بهؤلاء الذين أكلوا الكيلوات والأميال وأخذوا يعني نسأل الله السلامة شيئا عظيما؟ بل إن يعني بعض التجار لم تقم تجاراتهم إلا على هذه الأمور سابقا قديما، بل إن بعض البلديات في بعض البلدان تجد أنها ينتشر فيها مثل هذا الأمر، وهو سرقة إيش الأراضي وسرقة المخططات وأخذ حق هذا وأعطاء هذا. يعني أحيانا يعملون قرعة يقولك في الكمبيوتر، صح ولا لا؟ هذه طريقة يعيشونها، يقولك هذه قرعة في الكمبيوتر، احنا ما ندخل نفسنا، احنا ندخل الأسماء ثم نضغط كذا الكمبيوتر يحذف الناس. لكن تلقى اللي الأراضي على شارع 160 ما تخاطر الكمبيوتر كلها، هم دخلوا ما وراء 60 و100 على الكمبيوتر، هم صادقين وكلنا دخلوا الكمبيوتر. لكن اللي على شارع 100 هذه واضح ولا الغالي، هذه في بعض ليس كلها، في بعض الظلمة هذه ما دخلت الكمبيوتر، انما وزعت الفلاح. ولذلك انا مره يعني قلت في خطبه الجمعه قديما، قلت لماذا دائما ابناء اللي في البلديه والتجار واللي لهم واصلين كلهم ما يجون على شارع 100، وعيال الفقر كلهم اخر الدنيا، ارض ما تسوى 1 ريال. يعني معقوله الكمبيوتر هذا؟ حتى الكمبيوتر هذا بعد يعرف عيال التجار وعيال كذا. ففعلا تجد ان شارع 100 هذا او شارع 60 نادرا ما تجد شخصا هذا، في بعض الاماكن، وبعض الاماكن لا والله عندهم ذمه وعندهم كذا. فهذا ايضا يدخل، لماذا؟ لانك انت خذت حقوق هؤلاء الناس. واحيانا ياتي دور على شخص انه يكون على الارض كذا، فياتي شخص موظف في البلديه او غيرها فيغير الارقام والعياذ بالله، هذا اخذ ارض كامله، اخذ حق الاخر، فهذا غير منار الارض. بل ما ليس فقط غير منار الارض، بل اخذ الارض كلها وغيرها للاخر، واضح ولا؟ فلذلك لابد على المرء يا اخوان ان يتقي الله سبحانه وتعالى. وبقولكم شيء، ترى المال الحرام مشكله، لماذا؟ لان التوبه منه صعبه بعد ما يكثر. يعني تخيل لما واحد مثلا ماله حرام ثم بنى البيوت وشرى السيارات واعطى ما اعطى واولاده وكذا، ثم بعد ذلك يريد ان يتوب، فياتيه الشيطان ويقول له كيف تتوب الان؟ هذا البيت اللي انت ساكنه انت وعائلتك هذا من الحرام، وهذه السيارات من الحرام، وهذه الثياب من الحرام، وهذا الطعام من الحرام. وذلك تجد كثير منهم يقول كيف اتوب؟ شو اسوي؟ هذا وذلك انا اذكر مره لما كنت طالب في الجامعه الاسلاميه، كنت في ثانية أظن أو أولى جامعة والله ما أذكر، لكن كنت في الحرم جالس بعد المغرب، يصيرون طلاب الجامعة كثير ما يذهبون المغرب إلى العشاء ثم يرجعون، فكنت جالس بعد المغرب فأتاني أحد زملائنا مصريين مصري وفي الجامعة، فقال لي عايد تعال فيه في الزاوية الفلانية ممثلين مصريين يطلعون بالتلفزيون، ماني ذاكر اسمائهم مشهورين، قال جالسين ايش رايك تنصحهم وكذا، قلت يلا خلنا نروح نصحهم، وانا اجيهم ولا جالسين الممثل فلان والمنتج والمخرج متسمعين في الحرم جالسين جلسة في اخر الحرم النبوي قبل التوسعة هذه، فقعدت اذكرهم بالله واعظهم و الى اخره وهم يجتمعون وكذا وكذا، فراح سألني واحد منهم سؤال قال طيب الفلوس هذه اللي حنا يعني هو منتج الظاهر مدري ممثل هم جالسين، قلت الفلوس هذه اللي جمعتوها بالافلام والحرام تخلصوا منها، فضحكوا سكوا كلهم، قال ازاي نتخلص منها، قلت خلص منها لا والله يبيه توبة بدون ما يتخلص منها، لأنه لقى حتى ثوب اللي هو لابسه يعني حتى الثوب اللي هو لابسه هذا إنما أتى به من إيش من الحرام، فلذلك يا أخوان أحذر نفسي وأحذركم من المال الحرام، ترى كثير من الناس أراد التوبة ما استطاع أو أنه قال تبت يقول تبت أنا لكنه ما يقدر كيف يتخلص، خاصة بعض الناس يا شباب ما يعرف مال الحرام من المال ايش الغير حرام، يعني اساس المال كله اصلا حرام من الاساس ثم بنى عليه الامور الثانية، يعني كل تجارته هذه مبنية على مال مسروق او مال مقتصر او مال ربا، ولذلك انتبه من الان انتبه الا يدخل عليك اي فلس حرام. نعم.
وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب، قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه احد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لاحدهما قرب، قال ليس عندي شيء أقرب، قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، وقالوا للآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا من دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة، رواه أحمد.
طبعا هذا ثبت موقوفا على سلمان ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هنا رجلان أتى على قرية وعلى مدينة وعلى بلد على قوم لهم صنم، هؤلاء القوم مجتمعين لهم صنم لا يجوز أحد حتى يقرب لهذا الصنم شيء، أي شخص قريب مسافر يأتي لازم يقرب، فالاثنان هؤلاء قيل لهم قالوا لحدهم قرب، قال ليس عندي شيء أقربه، يعني ما عندي شيء أقربه لا ذبيحة ولا، قال له قرب ولو ذبابا، يعني لدرجة شوف يعني حتى لو ذباب تقربه، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، وقال آخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. إذن هنا انظر هذه القضية، أهم شيء المعنى بغض النظر عن نوع المتقرب به سواء كان امرا تافها كالذباب او غير ذلك او هذا، اهم شيء النية هو انه يقرب ايش ذباب، فحتى الذباب يعتبر صاحبه اذا قربه معظما للمقرب اليه على وجه العبادة كما فعل هذا الرجل فهذا شرك اكبر. ويحدثني شخص قديم هذه كان يحضر الزار الجن هذا، وكان هو من الناس الذين ثم تاب، يعني تاب وبعد توبته يحدثنا يعني في هذا الامر حنما، فيقول لنا هو هذا الشخص يقول اننا انه كان ممن يحضر الزار هذا الشخص، واخذ يحدثنا في الطريقة حتى والله انا تعجبنا لان الحمد لله يعني لا شفنا زار ولا شفنا ناس تضرب زار ولا شفنا شيء، لكن هذا الشخص يحدثنا يقول لدرجة يقول كان يأتينا بعض الشيبان الكبار بالسن ينزلون من السيارة ساندينة، يعني واحد من اليمين وواحد من اليسار، يقول فيطلب أغنية معينة ثم يقول يأتي أحيانا بعلبة فيها زعفران ويحطها، واحد يجيب هيل مدري ايش، واحد يعني يجيبون شغلات يقول، ثم يطلب هذا، ثم يقول نحن نضرب له هذا اللي هو يبي، يقول هالشايب هذا اللي ينزلونه يلا ماسكين اثنين، يقول يقفز يكاد ان يوصل الجدار وهو يرقص. هذا طبعا يقرب هذه الامور لمن؟ للشيطان اللي فيه، والشيطان اللي فيه المتلبس يعني يفرح عندها، يعني يسعد عند هذه الأغنية، يعني الزار اللي فيه يسمون هذا زار اللي تشوفون هؤلاء المجانين اللي أحدهم يعني يرقص وكأنه بعضهم يسقط في النار ما يدري عن نفسه، هذا ليه؟ لأنه وصل لحالة تلبس إيش كامل من قبل الجن فيتلبس به. فالمقصد هنا إيش؟ إن يقول والله يعني تذكرني، يقول يجيبون حاجة مدري زعفران، حاجة مدري إيش فيها، حاجة قدمونها بعدين يبدأ. فالمقصد هو أن أي شيء تقدمه قربانا للشياطين للسحرة للجن هذا يؤدي بك إيش إلى أن تقع في يقع الشخص البعيد بالشرك والعياذ بالله. إذن المقصد هنا المعنى، المقصد المعنى النية، هذا الرجل فقط أنه قرب ذبابا، ممكن يقول هذا شيء تافه أقربه، لكن هو عندما قربه قربه وهو مخلصا به وإلا لما دخل النار، واضح ولا لا؟ قربه مخلصا به المتقرب له وهو ايش؟ الصنم، واضح ولا لا؟ مما ادى الى والعياذ بالله الى كفره، نسأل الله عز وجل السلام. نعم.
فيه مسائل، الاولى تفسير قل ان صلاتي ونسكي، الثانية تفسير فصلي لربي فصلي لربك وانحر، الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله، الرابعة لعن من لعن والديه ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك، الخامسة لعن من آوى محدثا وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك، السادسة لعن من غير منار الأرض وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك من الأرض فتغيرها بتقديم أو تأخير، السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم،
يعني مثلا لعن الله الواشمة والمستوشمة فتقول أنت لعنت الله على المستوشمات، لعنت الله على المتفلجات، لعنت الله على من لعن والديه، هذه ما فيها شيء، لكن أن تقول لعنة الله على فلان بعينه لأنه فعل هذه المعصية هذا لا، واضح ولا لا؟ أما لعنة الصفة الموصوفين نعم ما فيها شيء، واضح ولا لا؟ أيها الثامنة،
الثامنة هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب، التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم، العاشرة
نحو طبعا عندما فعله لابد أن يكون هناك قصد عنده، أكيد عنده قصد، لأن لو ما كان عنده قصد ما دخل النار، لكن لو أنه مثلا ذبحها تقية من باب الخوف من السيف وهو لا يقصد في قلبه أنه تذبح لهذا، هذا كلمة الكفر، يقول الإنسان الله أباح له إذا كان مكرها وقلبه مطمئن إيش بالإيمان، فهذا ما يمكن أن يكون أنه دخل النار وهو يريد أن يتخلص فقط من شرهم، يمكن يتخلص من شرهم لكن هذا التخلص جاء إيش بشرك فعله، واضح ولا لا؟ فلا بد أن يكون قلبه قد تقرب فعلا معاه ولا لا؟ فنعم.
العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر.
نعم. الحادية عشرة
الحادية عشرة أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب،
يعني قبل أن يذبح هذه كان مسلما، ولكنه ذبحها وتقرب بها لغير الله عز وجل فكان من النار. نعم.
الثانية عشرة فيه شاهد للحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك،
في البخاري. هذا الحديث يعني يبين كيف أن الأعمال بخواتيمها، وأن النار قريبة من الإنسان. هذا الرجل مسلم وفي ذبابه أصبح إيش؟ من أهل النار. فالإنسان دائما تجده يخاف ويسأل الله أن يحسن له خاتمته وأن يثبت قلبه على دينه. نعم.
الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان.
نعم. إذن هنا عرفنا هذا المسألة. في أحد الأخوة هنا يسأل يقول: ما ذبح لأجل مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هو شرك أم لا؟ طبعا ما ذبح والمقصود به أن يذبح للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يذبح للرسول كما يفعله حقنا الأضرحة، يذبح يذبحون لغير الله، للعلي والحسين وللرسول صلى الله عليه وسلم، هذا لا شك أنه شرك، والأكل منه حرام. أما ما ذبح لله عز وجل ولا يقصد به للرسول، ولكن أتوا الناس في هذا المولد فذبحوا بمناسبة هذا المولد، فلا شك أيضا هذا لا يجوز أكله، لا يجوز أكله، وإنما يكون من البدع والمحدثات، ومن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. أما إذا ذبح للرسول صلى الله عليه وسلم فهذا شرك أكبر والعياذ بالله. وعادة أكثر الذين يذبحون في الموالد يذبحونها لمن؟ أكثرهم يقول لك هذه للرسول، يريدون أن يحصلوا من البركة وأن يدفع عنهم الضرر وأن يجب لهم النفع، هذا شرك أكبر. نعم. احنا ودنا نفتح الأسئلة كثير، نكملها جتكم ورايا.
باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين.
هنا أراد في هذا الباب أن يبين يعني عظم هذه الشريعة الإسلامية، وكيف أن المكان الذي يفعل به يعني أو وجد من أجل محرم لا يجوز لك أن تقوم به، فكيف إذا فعلت المحرم إيش نفسه؟ حنا الآن مر علينا قبل قليل الذبح لغير الله، وسوف يأتي الآن أن الذبح لله في مكان كان يذبح فيه لغير الله، حتى وإن كان هذا المكان قد أزيل وزيلت الأصنام فيه فإنه لا يجوز. وهذا كله من باب إيش؟ سد الذرائع وسد وسائل الموصل إيش؟ للشرك. استدل في قضية المسجد الذي بناه إيش؟ المنافقون، وهو مسجد إيش؟ ضرار، فإن الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقم به أبدا، وأن المسجد قباء على قول أهل العلم، هل هو قباء أو المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أن المسجد الذي أسس على التقوى هو الذي تقوم به، حيث أن هؤلاء المنافقين بنوا مسجد لكي يصلى به، ولكن ماذا كانت نيتهم؟ تفريقا للمسلمين حتى لا يجتمع المسلمون في قباء أو في المسجد النبوي. النقطة الثانية لكي يستطيعوا إذا لم يكن أحد معهم إلا هم أن يمارسوا فيه إيش؟ الكفر. واضح ولا؟ فهذا المسجد مع أنه مسجد ومع ذلك الله سبحانه وتعالى نهى عن الصلاة فيه، وهذا ما يريده المؤلف، أي لا تذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، كما أنك لا تصلي في مسجد لم يؤسس لله. واضح ولا؟ ثم بعدين أجيب لك الأدلة التي في نفس الموضوع. نعم.
وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم.
هذا الحديث يعني أحد الصحابة أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. فهو خصص مكان، هل يجوز أنك تخصص مكان لفعل النذر؟ الجواب نعم يجوز، لكن لابد أن يكون هذا المكان كما النبي صلى الله عليه وسلم سأل هذا الرجل: هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ طبعا الحين ما في وثن، الإسلام خلاص الأمر تم للإسلام، لكن هل كان سابقا وأزيل ما هو موجود الآن، لكن معروف أن هذا مكان وثن يعبد؟ لأن لو كان مكان وثن يعبد النبي صلى الله عليه وسلم ما سوف يقول له: لا تفي بنذرك في هذا المكان، أوفي بنذرك في مكان آخر. أما هذا لا، حتى وإن كان ذكرته في النذر. لماذا؟ لأنه سابقا كان فيه وثن يعبد ثم قال لا، فأعاد عليه السؤال آخر: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ حتى لو لم يكن فيه وثن، هل كان هذا من أعياد الجاهلية أنهم يأتون لهذا المكان ويأكلون ويشربون ويجتمعون؟ واضح؟ قال لا. فقال رسول الله: أوفي بنذرك، يذبح هذا الإبل في هذا المكان، أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. فدل إذا كان النذر في المعصية لا يجوز الوفاء به، فمن باب أولى نذر الشرك لا يجوز الوفاء به، وأن من وفى بنذر المعصية فهو عاصي، كما أن من أوفى بنذر الشرك فهو مشرك والعياذ بالله. واضح ولا؟ وهناك من الناس من ينذر، والنذر هنا يكون عام، هناك من ينذر طعاما يصنعه ويأتي به إلى الضريح ويريد جلب النفع ودفع الضرر، هناك من ينذر ذبيحة يذبحها عند الأضرحة، هناك من ينذر أي شيء ينذره، وبل هناك من ينذر أن يأتي بطيب يطيب فيه الضريح يريد إيش؟ أن يجلب النفع ويدفع إيش الضرر ويتبرك بها الضريح لحصول البركة والخير. هذا كله شرك أكبر حتى لو كان طيب معاونا لا. فإذا هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم سدا لأبواب الذريعة، وأن الأماكن التي معروفة ومشهورة عند الكفار كأوثان تعبد أو كعياد من عيادهم لا يجوز لنا أن نفعل عندها أو أن نجعلها مجتمع لنا. فهنا تحدث عن أمرين: الأمر الأول عن زمان وهو إيش؟ العيد الذي يعتاد أن يأتون في هذا المكان من أهل الجاهلية، وذلك لا يجوز تشبه بأهل الجاهلية ولا يجوز تشبه باليهود والنصارى. وأيضا تحدث عن فعل الشرك كانوا يفعلونه هنا، وهذا كله حرصا على جناب إيش؟ التوحيد يا أخوان، التوحيد هذا الأمر العظيم يجب ألا نفرط به، ولذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر هذا كله. ثم قال: لا وفاء لنذر في معصية الله، نذر المعصية لا يجوز الوفاء فيه. طيب لو كان نذر المعصية في غير الشرك وفي غير الكفر، كان ينذر شخص نذرا أنه عليه كذا إذا فعل كذا، يعني معصية، فقولا واحدا لنص الحديث نص أنه لا وفاء فيه، لكن هل عليه كفارة نذر المعصية؟ هل عليه كفارة؟ على قول أهل العلم، منهم من يرى عليه كفارة لورود حديث في ذلك أنه لا نذر المعصية وعليه كفارة يمين، ومنهم من لا يرى عليه كفارة، والراجح أن عليه كفارة لورود هذا الحديث. طيب نذر الطاعة ما تبي له كلام، يوفى به. النذر الآخر الذي هو يستخرج من مال البخيل، وهو الذي يقول: علي لله نذرا إن شفى مريضي، أو علي لله نذرا إن نجح ولدي في المدرسة، أو علي لله نذرا إن حصلت الوظيفة، فهذا يجب الوفاء به. ولكن هل هو مستحب أم مكروه؟ مكروه، لأن السلام وصفه بأنه إنما استخرج من مال إيش؟ البخيل. ليش؟ لأن البخيل لا يعطي شيء إلا يأخذ مقابله شيء، فهذا ما ذبح الذبيحة لله إلا بعد أن الله يرزق إيش؟ وظيفة أو كذا، واضح؟ لكن لو أن شخصا نذره يجب الوفاء به. والنذر الذي لا يستطيع المسلم أن يفي به، واضح ولا لا؟ وهو نذر يعني مباح أو نذر كذا أو نذر طاعة ما يقوى عليها، فإن كفارته كفارة إيش؟ يمين. أما إذا كان يستطيع عليه يلزمه أن يفعل هذا النذر إذا كان هذا النذر ليس فيه شرك وليس فيه إيش؟ معصية، واضح؟ نعم. وذلك قال سلم ولا فيما لا يملك ابن آدم، ما يجوز أنك تنذر نذرا عليه لله أن يأخذ ذبيحة يعني من ملك شخص آخر وكذا، إذا لا بد أن يكون النذر مما إيش؟ مما يملكه إيش؟ ألا الإنسان. ولذلك يعني الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يعني كان يرى أن، وهو قول من أقوال العلم، أن نذر من نذر نذر معصية أنه لا يجوز الوفاء به، ولكن عليه كفارة إيش؟ وهي كفارة يمين. لحظة نشوف هذه هنا، نعم اقرأ. ايش
فيه؟ مسائل: الاولى تفسير قوله لا تقم فيه ابدا، الثانية ان المعصية قد تؤثر في الارض وكذلك الطاعة، الثالثة رد المسألة المشكلة الى المسألة البينة ليزول الاشكال، الرابعة استفصال المفتي اذا احتاج الى ذلك، الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع، السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله، السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله، الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية، التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصد، العاشرة لا نذر في معصية، الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك.
نعم كمل، أنتم عودتونا تقول لازم وتر، يلا كمل.
باب من الشرك النذر لغير الله، وقول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا،
هذا في مدح الله سبحانه وتعالى للمؤمنين يوفون بالنذر، مما يدل على أن النذر إيش؟ عبادة، والعبادة لا تصرف إلا لله، فمن نذر لغير الله فقد إيش؟ أشرك. نعم.
وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.
نعم هذا مر علينا. هنا قال تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، إذن هنا بين الله سبحانه وتعالى أن النذر إيش؟ عبادة، والعبادة لابد أن تصرف لله سبحانه وتعالى، وإذا صرفت لغير الله فهي شرك، فبالتالي يكون النذر إذا صرف لغير الله فهو شرك. وفي الصحيح عن عائشة عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيع ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، ومر تفصيل هذا. نعم اقرأ مسائل:
الأولى وجوب الوفاء بالنذر، الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك، الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به.
نعم لا بس متفقين على الوتر. لحظة شوي بس. لا ما أدري كثير تجيني أسئلة يقول لك هذا الرجل الذي لم يقرب لو قرب لصنمهم هل يعذر لأنه مكره؟ طبعا احنا بينا المسألة أنه إذا قرب على وجه إيش؟ أن التقرب النية. أما لو أنه بارك الله فيك قالوا له نذبحك إذا ما قربت إذا ما ذبحت وضع السيف على رأسه فذبح وهو في قلبه لا يريد هذا ويكفر بهذا الفعل ولا يفعله أصلا. هذا في نصوص قرآنية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يقول كلمة الكفر كذا واضح ولا لا؟ يقولها ولكن في قلبه هو لا يريدها، لكن إذا كان قلبه مطابقا للكلمة ولو كان مكره هذا يكفر ولا ما يكفر؟ يكفر. يعني المكره الذي يضع السيف على رأسه ويقال له اكفر وإلا قطعنا عنقه، فإذا قال كلمة الكفر وقلبه يوافق لسانه هذا يعتبر كفر خلاص، لأنهم ما لهم علم في قلبك صح ولا لا؟ فإذا قلبك صدق معناته كفرت، إذا قلبك صدق لسانك في هذا الكفر. لكن إذا كان في قلبك يخالف ما في لسانك فيجوز لك كمكره بنص القرآن واضح ولا لا؟ لكي تبتعد عن إيش؟ عن أن يضرب إيش؟ عنقك. وكذلك هذا الرجل يدل هذا الحديث ما دام أنه قال دخل النار أنه عندما تقرب ماذا يريد بهذا التقرب؟ أن قلبه كان يوافق فعله واضح ولا لا؟ ولذلك حصل له هذا. ما أما لو كان مكرها وفعل هذا حتى لا يقتل مع كفره بصنمهم وكفره بهذا الذبح وأنه لا يؤمن به وأنه شرك يعرفه شرك ويعتقد في قلبه أنه شرك، لكن هذا لا. ولذلك الشيخ ابن عثيمين عندما شرح هذا قال فيدخل النار قال وإن ذبح شيئا لا يؤكل مثل الذباب، لكن لما نوى به التقرب إلى هذا الصنم صار مشركا. هذا شرح الشيخ يقول لما نوى التقرب به واضح ولا لا؟ هذا المقصد. لازم نجمع كل أدلة التي في الباب. نعم على العموم أسأل الله أن يبارك بكم وأن يجزاكم خير، واعذروني أنا أدري أن الشرح يعني مختصر جدا ومن باب يعني سد الفراغ، فإنما حنا يعني الحمد لله أن هذا الكتاب مشروح شروح عظيمة جدا، وكلكم يعني أظن يعني عندكم هذه الشروح وهي من أعظم الشروح، كشرح فتح المجيد وشرح تفسير عز الحميد وشرح الشيخ ابن عثيمين، والحمد لله أن هذا الكتاب شرح شروح كثيرة مختصرة ومطولة، وما عليكم إلا أن ترجعوا لهذه الشروح وتقرؤوها. وإنما حنا من باب إيش؟ التذكير، خاصة أن الدرس كما لا يخفاكم عارفين أنتم الجدول ها حنا سقطنا عليه